بودكاست سكاي نيوز عربية. صفحات. قصتنا في حلقة اليوم تتمثل ببساطة بقصة رجل غارق في حزنه، والسبب زوجته التي ماتت انتحاراً. كيف وما الذي قاد الزوجة إلى الانتحار؟ هذا ما يشكل نص الكتاب الذي اخترناه اليوم تحت عنوان العذبة للروائي الروسي دوستويفسكي. رجل يتأمل حال مصيره ويتأرجح أمامنا في ذكرياته بين الخير والشر، ولا يجد لنفسه مستقرا في أي منهما. هذه القصة جاءتنا على لسان الراوي نفسه، هو البطل الذي لا يفيق من الصدمة التي ألمت ببيته. يروي لنا الكاتب حدث الانتحار ويضعنا في صورته وفي صورة الموت وما يترتب عليه من آثار نفسية. ومن الصعب حقاً أن نقرأ عن شخصيات تشعر بهذا الحد من اليأس العميق، إلا أن القراءة قد تمنحنا استنارة كافية لفهم ميول الآخرين نحو الانتحار وتلاشي كل شيء أمامهم سوى هذا الخيار. وبالطبع ليست الروايات هي بديلاً عن موارد العالم العلمية فيما يتعلق بمن يعاني من ميول انتحارية، ولكنها توفر نظرة ثاقبة في عقول أولئك الذين يتعاملون مع هذه الظاهرة. فالأدب هو أفضل مصدر لأولئك الذين يرغبون بفهم دوافع المنتحرين، فهو خال من أي استغلال وانحياز، ويدفعنا بالتالي للتفكير بموضوعية. أنا سيد الكلام بالصمت كل حياتي، تحدثت بصمت وعشت من خلالها مآس كاملة في صمت.
نبدأ بهذا الاقتباس من رواية العذبة للكاتب الروسي فيدور دوستويفسكي. هذا الكتاب يصنف ضمن أدب القصة القصيرة، ويروي حياة رجل حزين يقف على قبر زوجته التي ماتت منتحرة.
يسرد الأديب حياة هذا الرجل السابقة ويغوص في تفاصيلها الصغيرة التي أوصلته واقفاً باكياً أمام قبر زوجته المنتحرة.
وفي تفاصيل القصة، فإن هذا الزوج كان ضابطاً في الجيش مغروراً بقوته. رفض ذات يوم مبارزة رجل آخر لاستخفافه به، فتم تسريحه من الجيش بحجة جبنه.
يغادر الجيش ويعيش حياته بشكل طبيعي، وذات يوم وبعد أن تقدم به السن، فتن بفتاة بالغة الجمال عمرها 16 عاماً. كانت هذه الفتاة فقيرة ويتيمة، فخطبها ووافقت طامعة بالخلاص من حياتها القاسية.
بعد زواج الرجل من هذه الفتاة العذبة، تتفاجأ بأن هذا الرجل صامت إلى حد الغضب والجنون، فتقرر بسبب صده المتكرر لها أن تتخلص منه، بعد أن تحولت مشاعرها تجاهه من الرغبة والحب إلى الكراهية والحقد.
وفي ليلة من الليالي، بينما كان هذا الرجل نائماً، حملت العذبة مسدسه واقتربت منه، ففتح عينيه وصار يحدق بها، فارتعدت العذبة وأصيبت بالحمى بسبب هذه الحادثة.
مرضها هذا حرك مشاعر الرجل، وأصبح يسهر الليالي على راحتها، وبعد أن تم شفاؤها من الحمى حدثها عن ماضي، ثم قرر أن يسافر معها إلى إيطاليا. وبينما هو خارج البيت يجهز جواز سفره، ألقت العذبة بنفسها من النافذة بعد أن قررت الانتحار بدلاً من أن تعيش مع زوجها.
كتب دوستويفسكي هذه القصة عام 1876 لتكون واحدة من آخر القصص القصيرة التي أبدعها، فهو حين كتبها كان في 55 من عمره، ليعطيها عنواناً فرعياً هو قصة غريبة، ليرحل عن عالمنا بعد إنجاز هذه القصة بخمس سنوات. إذن هذا الكتاب يقودنا للحديث عن فكرة الانتحار مع الاستشارية النفسية والتربوية رحاب العوضي. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معي أنا طيبة حميد.
أكثر حالات الانتحار بتكون ناتجة عن حالات عاطفية، فشل في علاقة حب، فشل في علاقة زواج، اكتشاف خيانة من الطرف الآخر، دي بتكون سبب انتحار، اللي هو الإنسان بيقول أنا عاجز عن تحمل ما حدث، وبيظن برضو إن هو عنده قدرة الانتحار هي إنهاء الألم الذي تعرض له، اللي هو الألم النفسي، ألم الخيانة، ألم فراق من يحب، ألم فقدان السيطرة، لأن بعض حالات الانتحار عندنا بيكون فيها طرف مسيطر على الآخر، زوج مسيطر على الزوجة جدا وهي تابع له جدا، وفجأة بيحصل للزوجة نوع من أنواع أو الحبيبة لا أنا مش هتحمل، فبتبدأ تبعد وتاخد خطوات عدائية تجاه الشخص اللي هو كان يظن نفسه أقوى منها، فبيشعر أن هيبته وقوته انتهت فبيقدم على الانتحار. مشكلة الحياة العاطفية عندنا خاصة مع عدم النضج الانفعالي، يعني النضج الانفعالي بينتج عن إيه؟ بينتج من خبرات، ينتج من وجود ناصح أمين في حياتنا، ينتج من القراءات الكثيرة اللي بتقول لنا إذا فشلنا في علاقة حب ففي غيرها، أو بتقول لنا صلح من نفسك لو أنت فيك أخطاء. ولكن دايما الإنسان اللي تفكيره قاصر، سواء المراهق وأكثرهم مراهقين، أو الإنسان اللي أصلا لديه قصور في الفكر، قصور في الفكر بمعنى ليس لديه الثقافة الواعية إنه يقدر يغير ويتحمل مشكلات ويخرج من مشكلة أقوى، بيلجأ للانتحار كحل سهل. هو لا يستطيع المقاومة، لا يستطيع المواجهة، لا يستطيع، فاقد القدرة على التغيير أو الحياة. هو عايز يعيش الحياة مع الشخص ده مش من غيره، هو لا يتقبل. وطبعا عندنا حالات انتحار اللي هي في حالة وفاة من يحب، أيضا لو في أحد الأصدقاء أو الأزواج أو اللي يحب توفى بينتحر معتقدا أنه سريعا سيلحقه، أنه سيجده في العالم الآخر. دي برضو أحد الأفكار اللي بتراود الإنسان عند الانتحار.
وفي أثناء حديثي مع الاختصاصية النفسية رحاب العوضي، فكرت فيما إذا كان هذا الشخص المنتحر هو مدرك بالفعل على ما يقدم عليه أم لا.
في الحالة المرضية اللي هي زي حالات الفصام والذهان، لا ما بيكونش مدرك طبعا أنه هو بينهي حياته، ولكنه بيكون متخيل له أنه هو بينهي ألامه، بينهي ان هو بقى يعني صار عبئا على المجتمع واللي حوله، حياته متوقفة، مش قادر يمارس حياته بطبيعية سواء العاطفية سواء العملية، وكل ده الانتحار الناتج عن مشكلات. بيكون مدرك هو خلاص مش قادر يواجه، مش عايز يبذل مجهود في حاجة، فده بيكون مدرك ان الموت هو نهاية كل ألم او نهاية كل حياة. وإلى جانب طبعا انه بينظر انه بيقول لا انا مش قادر وما عنديش طاقة وخلاص هأنهي حياتي. المنتحر نادر جدا ان اول محاولة انتحار تنجح، يعني بتكون المحاولة الثانية او الثالثة العشرة، ولكن يعني صعب جدا تكون من اول مرة يقرر فيها الانتحار ان هي تنجح هذه الحالة. في المراهقين للأسف بتنجح من اول مرة لانه ما يكونش عنده الفكر، هو عنده فكر واحد مسيطر عليه طبعا ناتج طبعا انه بياخد معلومات خاطئه من بعض مواقع النت او كده.
في الروايه يقف البطل باكيا امام قبر زوجته متاثرا بانتحارها. نقلت هذا المشهد الروائي لضيفتي وسالتها ان تصف لي مشاعر من يحيطون بهذا الشخص المنتحر.
اولا شعور دائم بالذنب، شعور بالتقصير، شعور بالندم الشديد، لأن هم لو كانوا انتبهوا لهذا الموضوع ما لم يكن يصل للانتحار. بل بالعكس بعض حالات شفتها أو يعني درسناها أحدهم بينتحر مثله وكأنه يحاول تخليص نفسه من عقدة الذنب وعقدة الندم إن هو السبب. الشيء الآخر ده المحيطين به، الصدمة النفسية المواكبة لهم مدى حياتهم، لأن هو هنا شعور التقصير والإهمال والحرمان العاطفي اللي مر به المنتحر بيتحمله المحيطين به حتى وإن كان عامل في المنزل. يعني حد مش لازم يكون أبوه أو الأخ أو لا، حتى وإن كان، فطبعا بيكون عند لديهم شعور بالندم والتقصير والحزن الدائم في حياتهم. في بعد ذلك التدخل في الوقت المناسب مهم جدا، حتى وإن كان مخيل لنا أن المنتحر بعد الناس ده بيمثل، ده بيكذب، ده بيلفت الانتباه، لا خليني معاه. إيه يعني ما يلفت الانتباه وأنا أنتبه له بزيادة؟ إيه يعني لما يتدلع ويعني إيه المشكلة؟ يعني ما لأن أنا عندي نتيجتين، يا إما هيكون بيتدلع فما فيش مشكلة أن أنا أدي له وقت أهم وحديث واهتمام، يا إما يكون بالفعل ناوي على حاجة زي كده فأنا بكون أنقذته. فهنا لازم أخد الأمور على محمل الجد. وغالبا المنتحر دائما بيهدد بشكل غير مباشر، أنا ما فيش حد بيهتم لي، أنا عالة عليكم، الجمل دي دائما يقولها، إحنا عايشين ليه، أنا فيش حد بيحبني، أنا لو سبت الدنيا ما حدش يزعل عليا. فلازم الجمل دي كلها المحيطين ناخد بالنا منها في ظل وجود مشكلة. ما ممكن حد يقول وانا كل ما يقول لي كلمة هقف قدام، لا، ولو عنده مشكلة عاطفية دراسية وقال الكلام ده اذا هو عنده تفكير في العقل الباطن، فلازم ألحقه.
وعلى ما يبدو يجب ايضا ان ننتبه لبعض المصطلحات التي يستخدمها الاشخاص من حولنا، فقد تنذر بالفعل ببوادر يأس قد تقود الى الانتحار.
طبعا لازم اهتم ولا اخذ الجملة على محمل الهزار والسخرية، بل بالعكس اهتم اكتر، ادعمه اكتر. ليه بتقول كده؟ ليه انت مهم جدا في حياتي؟ لازم ابدا اتكلم بايجابيه شديده واحنا نهون عليك تزعلنا، يعني لازم الكلام يكون ايجابي جدا، حتى وان كان طيف فكره، مش وليست فكره كامله، طيف الفكره اللي هي بتعبر تنتهي في لحظتها، ومجرد وجود ان الناس تشعر ان في حد بيحبني، ان انا مهم، ان انا مفيد في حياه الاخرين، لازم الناس تبدأ تاخد بالها. احنا انسانيا مقصرين شوية مع بعض للأسف، انسانيا لازم يعني التواصل عبر شاشات الهواتف فصل بينا كتير، لو احنا جنبنا الهواتف شوية وعودنا نفسنا نقابل بعض كل أسبوع نص ساعة ولا ساعة، نظرات العيون بتقول حاجات كتيرة، التنهيدات، الفكر، يعني ممكن تقولي ازايك عاملة ايه صحتك، فانا بقولك كويسة، بكتب على الشات انا الحمد لله بخير، ولكن مجرد ما تشوفيني في الواقع تقول لا انت مش كويسة، فيكي حاجة. هنا احنا محتاجين نرجع تاني الدعم الانساني والحب بيننا وبين بعض، كلمة قد تنقذ حياة انسان، وكلمة قد تؤذي به وتؤتي به لك انسان كثير من عدد من الناس وليس انسان واحد، لان المنتحر بيتبعه عائلة واصدقاء بتدمر نفسيا، يعني انت بنتكلم في عدد 50 أو 100 فرد، مش فرد واحد، انا حياته، ولكن يبقى اللي هيفضل بعديه معذبون نفسيا وحزن وامراض وكل ده هيعذبوا بيه. لازم اهتم بالجمل واقف عندها واتكلم واتكلم بشكل نفسي وعاطفي واجتماعي، وليس اللي هو انا تعبان في حياتي يقوم يرد التاني عليه يقول له ما كلنا تعبانين، انا عندي مشكلة عاطفية، حبيبتي تركتني او هجرتني، اقول له خليك راجل، لا، هنا ده مش طريقة كلام، بالعكس انا بقول له ابكي، عادي، حقك تعيط وتزعل عليها وبس ان شاء الله هيبقى فيك، ما يكونش كلامي سلبي. البنت تقول انا زعلانة عشان خطيبي ساب، ما هو لازم احنا بشر ولازم نزعل، ما ردش عليها ردود تخليها تشعر، ما كلنا لا، ما فيش، مش سباق، هو مش سباق مين فينا بيعاني اكثر من الاخر، ده بل بالعكس، اذا عانينا جميعا يجب ان ندعم بعض ويكون بيننا العاطفة ويكون بيننا الود لنجتاز المواقف الصعبة في حياتنا.
وعن الطرق التي يمكن أن يساهم بها المجتمع لمساعدة هؤلاء الأشخاص ممن يفكرون بالانتحار أو ممن يعانون من حالات الاكتئاب، أجابت الاختصاصية النفسية والتربوية رحاب العوضي.
أعتقد أن مهم جدا يكون في خط استشارة، استشارة نفسية سريعة، اللي هو زي كول، ان حد يبقى فيه زي رقم يتصل، انا ابني عنده مشكله مع خطيبته، او الشخص نفسه يتصل انا عندي مشكله مع حبيبتي مع شغل، ولا اتفه من المشاكل، يعني حتى لو كان طفل عنده 10 سنوات، احنا فوجئنا ان في حالات اطفال يعني ربنا يحفظ الجميع 10 سنوات وانتحروا من ايه، لا يجد من يسمعه ولا يرشد، فبينهي حياته لانه دايما حاسس انه هو عبء. خط الاستشاره النفسيه السريع ده مهم جدا، اتمنى يتواجد، يكون ناس مؤهلة ترد الرد السريع، وبعد كده تحول بقى لمؤسسات مختصة نفسية علاجية مختصة. دور طبعا المجتمع التوعية، توعية ان مش المشكلة مش نهاية العالم، يجب ان تقع وتقوم وتقع وتستمر في حياتك، ده طبعا ناتج بقى من الاعلانات المختصرة اللي هي التعليمية، موجود في المسلسلات، ممكن يكون تتعمل فكرة المسلسل رائع عن حاجة زي كده وتلهم الاخرين، المدارس، التوعية، وجود الانشطة الكتير، لان الانشطة الفنية بتفرغ الغضب، لان المنتحر في الاول وفي الاخر هو شخص غاضب على نفسه وعلى مجتمعه، وبالتالي بيفكر يترك نفسه ويترك مجتمعه ويترك الصراع القائم بينه وبين نفسه وبين مجتمعه. توعية الأهل، توعية الأهل لتربية المراهق، توعية الأزواج إزاي يتعاونوا مع بعض ويحبوا بعض، حتى وإن لم يوجد الحب فيجب أن يوجد الاحترام والود، إذا لم توجد عاطفة الحب الملتهبة مثل الكتب الروائية يبقى يوجد احترام وود فلا نصل لمشكلات توصلنا إن أحد الطرفين ينهي حياته أو يجبر الآخر على إنهاء حياته، يجبر الآخر من كثرة المعاناة إنه ينهي حياته. المشاكل في العمل يعني نتمنى إن يكون فيها استشاري نفسي زي الموظف، فعندنا موظف حسابات وموظف حضور انصراف، لما يكون عندي أخصائي أو استشاري نفسي موجود في الشركات والمؤسسات الكبيرة في حالة وجود مشكلة عند أي موظف بيلجأ له يحكي مشكلته وهو يرشده والدفع على المؤسسة، لأن بعض الناس بتخجل للذهاب لطبيب دكتور نفسي استشاري نفسي أو معالج نفسي بدعوى أن المجتمع إلى الآن غير قابل لفكرة الطبيب المعالج النفسي، وأن من يلجأ إليه هو الشخص يعني عفوا في التعبير الغير عاقل أو المجنون للأسف، ودي موروثات اجتماعية نتمنى أن هي مع مرور الوقت تتحسن. وجود الاستشاري النفسي صار مهم جدا في مجتمعنا لأنه بيدخل معنا في خط الدفاع السريع المتاح، لأن في شخص لا يثق في حد من يحكي له، ولكن الاستشاري النفسي أو المعالج النفسي بيسمع وبيساعد الإنسان بلا هدف ثالث، يعني ما عندناش الخوف إنه يقول الأسرار بتاعته، ما عندناش الخوف إنه هو يقلل من شأن اللي بيشتكي. بعض الناس ما عندهاش أصدقاء، ما عندهاش أسرة داعمة، فبالتالي وجود الاستشاري النفسي في المدارس وفي الشركات وفي المؤسسات الكبيرة كالمصانع، خاصة مع الناس اللي بتتعرض لضغط في عملها، في ضغط نفسي في عملها، وبالتالي لو عندها ضغط في بيتها فبتكون أكثر عرضة للانتحار، للمراهقين، للأسر اللي عندها مراهقين، كل ده شيء مهم جدا يجب أن يكون به المجتمع تجاه الأفراد.
نحن نعيش في زمن السرعة وزمن مواقع السوشيال ميديا التي تعرض الحياة المثالية لبعض مشاهير هذه المواقع. سألت ضيفتي إلى أي مدى قد يلعب ما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الاكتئاب لدى البعض منا.
وسائل السوشيال ميديا والعرض الغير سليم، الغير واضح، الغير صحيح، بمعنى عندنا زوجين بيتصوروا هما بيتفسحوا. طيب هل اللي بيتفسحوا دول عمرهم ما اتخانقوا؟ أكيد أكيد تشاجروا، أكيد في بينهم مشكلات، ولكن هل أثناء المشاجرة في حد صور المشاجرة؟ مستحيل مستحيل. تصوير البعض لمنازله الفخمة، يعني ربنا فرض على خلقنا درجات وطبقات، ولكن في بعض الناس نفسها ضعيفة عايزة تقلد، عايزة يبقى عندي هذا البيت الغالي، السيارة الغالية، الزوجة الحلوة، لا أنا عايزة الزوج الوسيم، لا أنا عايزة السفر والرحلات اللي بيعلق عيونه وتفكيره وعقله بالآخر، فبيكون عنده نوع من أنواع النقمة أو الحقد أو الحزن من حياته، فبينتج عنها عدم رغبته في حياته وعدم رغبته في استكمال هذه الحياة اللي من وجهة نظره حياة فقيرة، فقيرة ماديا ومعنويا وعاطفيا، فبالتالي بيحاول ينهي حياته لأنه ترك نفسه فريسة. طبعا مع الاستعداد النفسي اللي قلنا عليه في الأول والقصور في التفكير، عدم الثبات الانفعالي، معروف ان النجمات بيتصوروا في اوقات معينه كنوع من انواع الدعايه ليهم، ده شغلهم، ولكن انا كربة اسره او كزوجه ايه اللي يدفعني انا اقلد؟ ما هي احنا دي طبيعه وظيفتها كذا، والفنان طبيعه وظيفته، ولكن الانسان لما اهتم بالقصور، وده برضو دور المعالج النفسي والاستشاري النفسي ان يجعل الناس ترجع تاني الاهتمام بالجوهر، لما اهتم بالقصور بالمظاهر بالعربيه وبالشكل وازاي شكلي يبقى حلو وازاي عيوني تبقى مسحوبة وازاي شعري يبقى لونه حلو، ونسي الجوهر، نسي ازاي يكون عندي عطاء، ازاي يكون عندي حب للآخر، ازاي يكون عندي عطف على الإنسان والحيوان والآخرين، ازاي يكون عندي طاقة حب ان انا ازرع امام منزلي شجر فبالتالي يبقى في نوع من انواع الحاجة الحلوة اللي ببصلها الصبح وغيري، نسي ان احنا ممكن اقيم علاقات إنسانية مع الجميع بعلاقات جيدة بحب وباحترام وبود، نسينا ده، فللأسف أثر علينا المواقع المختلفة والشخصيات اللي احنا بنسميها وهمية لأن أنا معرفهمش، ولأن ما فيش إنسان حياته 24 ساعة سعيد وبتصور وحياته حلوة، مستحيل طبعا. فده طبعا لا، أنا محتاج أرجع تاني إن دي مظاهر، أنا أهتم بالجوهر. ممكن حتى بنقول في فن الهدايا، ممكن إنسان يبعث لك هدية وهو مش بيحبك، ولكن يكفي لو إنسان جه زارك وطبطب عليك وسلم عليك، دي بتكون أقيم من الهدية المادية. محتاجين نرجع تاني الفكر الإنساني والفكر العاطفي والفكر العطاء والإنساني، اللي هو أنا بحب الناس وبتعاون معهم وبتعاطف معهم بلا هدف مادي، بلا هدف المظاهر اللي احنا فوجئنا بيه السنتين ثلاثة اللي فاتوا.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل ستور وجوجل بلاي وباقي منصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الإخراج الإذاعي زاهر رشماوي.
صفحات.